أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. مؤهلات المفسر أو شروط المفسر وآداب المفسر. الشيخ السبحاني حفظه الله بيّن فيما سبق أن التفسير للقرآن الكريم جائز ولا إشكال في ذلك، والشبهة التي حصلت أن القرآن الكريم ميسر مفصل عربي مبين هذا بيناه بالوجوه المتقدمة. الآن بعد أن وقفنا في محطة الجواز، هل يصح من كل إنسان أن يكون مفسراً ويأتي بآية مباركة ويفسرها برأيه، أو يعتمد على رواية لا يعلم صحتها، لا يعلم سندها، لا يعلم دلالتها، لا يعلم، ويأتي ويقول أن هذه الآية المباركة دالة على كذا وكذا اعتماد على ما قاله زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام؟ هل يصح ذلك ولا يعلم سياق الآية، ولا يعلم اللغة، ولا يعلم مخارج الآية، مداخل الآية، ولا يعلم صحة سندها الرواية، ولا يعلم أن هذه قطعية أم هذه ليس بقطع؟ على كل حال، هل يصح أم لا؟ ومن هنا جعل الشيخ السبحاني تبعا لما سبقه وعاصره، هنالك شروط ومؤهلات للشخص حتى يكون ويصح أن يفسر الآيات القرآنية. فما هي الشروط؟ استعرض الشيخ السبحاني حفظه الله استعرض شيئين. الشيء الأول ما ذكره الراغب الأصفهاني من شروط، تبع الراغب الأصفهاني الزركشي والسيوطي، واضح؟ وأنتم تعلمون الراغب الأصفهاني أسبق، ولذلك يقول الشيخ السبحاني حفظه الله أن ما ذكروه هو كله أصله من؟ الراغب. هكذا فالشيخ السبحاني أظهر شيئين. الشيء الأول الشروط التي ذكرها العلمان الزركشي والسيوطي تبعا للراغب، والشيء الثاني رأيه في الشروط. يقول وهنالك شروط نراها هي الأتقن الأفضل. فأول شرط يذكره نقلا عن الراغب الأصفهاني هو معرفة اللغة، معرفة اللغة ومعرفة الألفاظ. لا يمكن للشخص أن يأتي بتفسير وهو لا يعرف اللغة العربية، فلا بد أن يكون هنالك لغة عربية ويعرف مبناها وإعرابها ويعرف الفتحة منها والضمة والكسرة وما شاكل ذلك. لا بد أن يميز التمييز عن الحال، لا بد أن يميز التأكيد عن وهكذا. فإذا معرفة اللغة العربية الشرط الأول الذي ذكره الراغب الأصفهاني نقله الشيخ السبحاني. الشرط الثاني مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض، وهو معنى الاشتقاق، وهذا الاشتقاق قالوا أنه بحث لغوي أدمجه من الأصوليون في كتبهم الأصولية. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في حلقاته لم يذكر شيء اسمه اشتقاق، قال أن ذلك بحث لغوي. فلماذا هذه الإطالة لها أو له إلا بحث الاشتقاق أهله وفنه الخاص؟ زين. الشرط الثالث معرفة أحكام الألفاظ من البناء والإعراب والتعاريف، فلا بد أن نعرف أن هذا مبني، أن هذا معرب، أن هذا معرب على أي شيء، مبني على شيء، على أي شيء، وهكذا. الشرط الثالث معرفة ذات التنزيل أو معرفة القراءات، هكذا يقول الراغب الأصفهاني، معرفة ذات التنزيل أو معرفة القراءات، أدراكه أو أدريكه أو إدريكه، وما أدريك وما أدراك وما كذا، شايفين القراء الذين يجودونه، وما أدري وما أدريك وما أدراك، يعددونها يعني، يجعله الراغب الأصفهاني شرط بمن في التفسير. الشرط الرابع معرفة أسباب النزول، فحينما يأتي المفسر إلى الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ويرى أباه وهو يصلي وأعطى ابنه الخاتم، فيقول في تفسيره هذه نزلت في من تصدق في خاتمه وأبي أحد مصادقها، صير له مصير. فلا بد من معرفة أسباب النزول، على أي شيء نزلت هذه الآية المباركة، وأي سبب دعت نزول هذه الآية المباركة هكذا. ولذلك أنا لم أقف على صحة هذه الرواية، ولكن الآية المباركة التي تقول ما صدق ولا صلى، ما هي الآية تقول؟ ولكن كذب وتمارى وذهب، كذب وتولى وذهب إلى أهله يتمارى، أسعلي من طلعوها بالباحث القرآني تلقوا. فيقولون هاي نزلت وين؟ نزلت في حين نزول الآية المباركة، فسمع بها أبو بكر فتصدق بخاتمه، نزلت هذه الآية من بعده. يعني أول آية نزلت من هي؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نزلت هذه الآية المباركة، ما صدق ولا صلى. بعد أن استعرض أبو بكر حادثة التصدق بخاتمه على فقير، حتى تكون الآية إنما وليكم الله ورسوله صادقة على أبي بكر، ما صدق ولا صلى. هذا الشرط الخامس أو الشرط الرابع عفوا، معرفة أسباب النزول. الشرط السادس معرفة آثار الماضين من خلال معرفة القصص القرآنية. الآثار، الذين أكثر منكم آثارا وأطول منكم أعمارا، الآثار هي التي تنقل، بلي ما صدق بلي 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 الوجوه تظن يفعل كلا 30، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، هذه يقولون نزلت من بعد هذه الآية. فإذن أسباب النزول كل واحد يعرفها زين. هذا الشرط الخامس أسباب النزول، معرفة آثار الماضين سبب، هكذا قال الراغب وتبعه الزركشي والسيوطي في إتقانه، معرفة آثار الماضين من خلال القصص القرآنية. الشرط السادس معرفة علم السنن الكاشفة عن النبي صلى الله عليه وآله، أو السنن عفوا، السنن الكاشفة عن النبي صلى الله عليه وآله وعمن شهد الوحي، الموافقون والمخالفون، المصدقون للوحي والمشككون بالوحي والمكذبون. الشرط السابع معرفة الناسخ والمنسوخ، تعلمون أنه محل خلاف الناسخ والمنسوخ، هل هنالك ناسخ ومنسوخ أم لا، ومعرفة العموم والخصوص، هل الآية دالة على العموم فتشمل جميع من آمن بالله ولو لفظا، أم دالة على الخصوص من آمن قلبا وعملا؟ هل أكرم العلماء دالة على العلماء، علماء الشيعة أم علماء العامة، أم شمول من كان عالما؟ لابد من معرفة من معرفة العموم والخصوص والاتفاق والاختلاف. هل هذه الآية متفق على نزولها بعلي المرتضى صلوات الله وسلامه عليه وهي آية التصدق؟ هل آية التطهير وأهل البيت شاملة لنساء النبي خاصة، أم لأهل البيت عليهم السلام خاصة، أم كل من شمله أو شمل في أهل البيت؟ كل هاشمي هو من أهل البيت عليهم السلام. نعم، كل هاشمي من أهل البيت عليهم السلام، كل هاشمي. ولكن الآية المباركة آية التطهير لابد أن تميز هؤلاء الخمسة ومن كان في صلبهم من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلابد من معرفة العام الخاص والاختلاف والاتفاق والمجمل والمفصل. هنالك آيات دالة على الإجمال، هنالك آيات دالة على التفصيل، لابد أن نفصل، لابد أن نجمل، وهكذا. والقياسات الشرعية حتى نطرد بذلك القياسات الباطلة، القياسات الباطلة. ولذلك في المذهب الحنفي جواز التفسير بالرأي. ليش؟ لأن القياس عندهم جائز، القياس الباطل الذي نراه، يعني الشيعة. وهي المعرفة، وهي المعرفة الأصولية، يعني معرفة المسائل الأصولية. هسه الشيخ السبحاني، الشيخ السبحاني يقبل بأن الشرط من شروط المفسر أن يكون أصوليا؟ زين. الشرط الثامن معرفة الأدلة العقلية، وهو معرفة علم الكلام، معرفة علم الكلام، معرفة معرفة الأدلة العقلية الحقيقية، والفرق بينها أي بين الحقيقة والظن. ولا بد أن يميز هذا ظن، هذه حقيقة، وهو معرفة علم الكلام. طبعا تمييز المعارف الحقيقية عن المظنونات وعن الأوهام يتكفل بها من؟ علم الفلسفة. لذلك غاية علم الفلسفة تمييز الأمور الحقيقية عن غيرها. زين. الشرط التاسع معرفة أحكام الدين ومعرفة آداب الدين، معرفة أحكام الدين حلالها وحرامها وما شاكل ذلك، ومعرفة آداب الدين والتعامل مع النفس والعائلة والمجتمع. قسمنا في بداية الحكمة كما يذكر الأخوة أن الفلسفة على قسمين، فلسفة نظرية وفلسفة عملية. الفلسفة النظرية من الطبيعيات والرياضيات والأخلاق، واضح؟ والإلهيات، هاي النظرية والإلهيات بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم. أما الفلسفة العملية شنو؟ تدبير المنزل، تدبير المنزل، سياسة المدن والأخلاق. الأخلاق فردية بالفرد، أخلاق تابعة للفرد. سياسة العائلة اللي هي مختصة بمن؟ بالكيان العائلي. وسياسة المدن بالكيان الاجتماعي، واضح؟ فهنا الشرط التاسع معرفة أحكام الدين ومعرفة آداب الدين والتعامل مع النفس، فلسفة عملية أخلاق، والعائلة والمجتمع. هنا يقول الراغب وهذا هو معرفة علم الفقه. علم الفقه وين؟ نعم، معرفة أحكام الله تبارك وتعالى الشرعية الخمسة فقه، ولكن والتعامل مع النفس والمجتمع والعائلة هذه من فلسفة العمل. زين. الشرط العاشر
الأحكام الشرعية اللي تتفتح عن الأسرة والعائلة،
اي نعم، لكن قال والتعامل، اذا كان هنالك تعامل فردي عائلي اجتماعي خليها بالفلسفة العملية، اما اذا قال معرفة احكام الدين ومعرفة آداب الدين مع النفس والعائلة والمجتمع، نعم هذه الفقه قال والتعامل هذا يميزها لازم. الشرط العاشر معرفة الحسن والاحسن او الحسن والاحسن من العلم والعمل به، وإلا اتبع بذلك الفاسد، اتبع بذلك الظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا، واتبع المظنون، واتبع الوهم، واتبع واتبع. ولكن الله تبارك وتعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واتباع الأحسن أحسنه، شنو صيغة مبالغة، أحسن هو دليل على التمييز بين الأحسن والحسن، بين الحسن والغير حسن، وهكذا. هذا تمام الكلام في الشروط التي جعلها الراغب الأصفهاني ومن تلاه. الشيخ السبحاني هنا يقول قول، قال والحق أن تفسير القرآن، انظر حتى نطبق العبارة، ولكن في صفحة 23 قال والحق أن تفسير القرآن، هاي التفاتة شوي، الكريم يحتاج إلى ذوق خاص على حد يخالط القرآن روحه وقلبه ويتجرد في تفسيره عن كل نزعة وتحيز، وهو عزيز المنال والوجود بين المفسرين. ماذا يريد يبين هنا؟ يريد أن يرجعنا لمن؟ إلى العنوان وآداب المفسر. على المفسر أن يكون عالما بهذه الأمور الشروط التي ذكرناها، ومؤدبا ألا يكون متحيزا لمذهبه أو لما يعتقده هو، بل لا بد أن يكون منصفا ويكون الإنصاف منهجه، منهج كل. لذلك في التفسير المقارن الذي ذكرناه، في التفسير المقارن، أن المفسرة حينما يأتي إلى مذهب المعتزلة لا بد أن يعطيهم حقهم، وإلا يبخس المعتزلة حقهم. وكذلك في الأشاعرة، حتى الوهابية، حتى إبليس لو جاء بتفسير لا بد أن يحترم. ولذلك الله تبارك وتعالى طلب من إبليس أن يفسر ما أبداه من ألفاظ أو من عمل، حينما استكبرت أن كنت من العالين. الله سبحانه وتعالى يعلم، ولكن لماذا سأل إبليس؟ حتى يبدي تفسيرنا أضمار، قال أنا خير منه، وهذا هو تبيان، والتبيان هو عين التفسير، أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا الله تبارك وتعالى يعلم علم اليقين، ولكن أولا يريد أن يقيم الحجة على إبليس من نفسه، كلام إبليس. ثانيا يريد أن يبين منهجا تربويا المن في الحوار، حتى تعطي المقابل، وإن كان خصمك، وإن كان وهابيا، وإن كان سلفيا، وإن كان مخالفا لما تعتقده أنت، أعطي المجال حتى يبدي رأيه، لعله أصوب من قولك ورأيك، مو من قولك ورأيك. فإذا من الآداب التي لابدية أن تكون عند المفسر، أن يكون المفسر مؤدبا في المقارنة، في إعطاء حق المقابل، في الأنصاف، أن يكون منصفا. وإلا هذا أشعري كلامه خاطئ، بما أن عقيدته فاسدة إذن كلامه فاسد، مو صحيح. أو الذي يحمل عقيدة منحرفة نراها منحرفة، هل تحكم بأنه هذا يجب قتله لأنه ضال مضل، هالك مهلك، أكو هيك كلام، أم تعطيه المساحة في الحوار حتى يبدي رأيه، ولعل هذا الرأي هو الصحيح، وإن كان باطلا وجب على كل عالم التصدي إليه وبذلك شنو؟ وبذلك إما أن يهتدي أو يسترشد أو يكون شنو؟ من الضالين الهالكين. إما إقامة، إما إرشاد المسترشدين أو هدايته هداية الضالين أو إقامة الحجة على المعاندين. هذا معاند ليس عليك إلا أن تقيم عليه الحجة كما أقام الله تبارك وتعالى الحجة على إبليس. فكان فخرج منها هذه النتيجة أنك مذموما مدحورا، هكذا. إذن إنه مذموم. فإذن هكذا آداب المفسر لابد أن تكون من ملازمات المفسر، الآداب لابد. قال مؤهلات المفسر، حتى نذكر ما يذكره الشيخ السبحاني من رأي أو شروط المفسر وآداب المفسر. فتح علماء التفسير بابا باسم معرفة شروط المفسر وآدابه، وذكروا كل ما يحتاج إليه المفسر في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. فمنهم من اختصر كالراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفاسير له، من أسهب، ومنهم من أسهب كالزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن. ونحن نسلك، طبعا الذي كتب في منهاج التفاسير أو مناهج التفسير الذي كتب لم يخلو كتابات جميع من كتب من الإتقان للسيوطي، أي له قلم يحترم للإنصاف. ونحن نسلك طريقا وسطا في هذا المضمار بين الإسهاب الزركشي وبين الاختصار الأصفهاني. فالشيخ السبحاني قال يقول خير الأمور الوسط. قال ونحن نسلك طريقا وسطا في هذا المضمار، وبما أن ما ذكره الراغب الأصفهاني أساس لكل من جاء بعده حتى أنا، مو الشيخ السبحاني بس ما كاتبها، حتى هو، نأتي هنا بملخص ما ذكره ثم ندخل في صلب الموضوع. فنقول ذكر الراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفاسير الشروط للمفسر وهي كالآتي: الأول معرفة الألفاظ وهو علم اللغة، يعني معرفة اللغة العربية. الثاني مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض حتى لا يكون هنالك تشتت في نفس الموضوع للتفسير، لتفسير الآية، وهو الاشتقاق. الثالث معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتعاريف والإعراب وهو علم النحو. الرابع ما يتعلق بذات التنزيل وهو معرفة القراءات. الخامس ما يتعلق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات، لماذا نزلت هذه الآية؟ لابد أن يكون هنالك سبب خارجي، والسبب الخارجي إما له صلوات الله وسلامه عليه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يا أيها المدثر، مو كثير من الآيات القرآنية التي تشمل النبي صلى الله عليه وآله، إنك لعلى خلق عظيم، يريد أن يكون هنالك بيان، يعلم النبي صلى الله عليه وآله أنه لعلى خلق عظيم، ويعلم الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى أراد إظهار الخلق العظيم التام في أفضل شخصية خلقها الله تبارك وتعالى. ومن بعد ذلك قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأسوة الحسنة لابد أن تكون في جميع خصائص النبي صلى الله عليه وآله. كان زاهدا لابد أن تكون زاهدا، كان عالما لابد أن تكون عالما، كان خلوقا لابد أن تكون خلوقا، تخلق بأخلاق الله وأخلاق الله تجلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ما يتعلق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات وشرح الأقاصيص التي تنطوي عليها السور من ذكر الأنبياء السابقين عليهم السلام والقرون الماضية وهو علم الآثار. الشرط السادس ذكر السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وعمن شهد الوحي، ممن اتفقوا على الوحي، ممن اتفقوا على الوحي وما اختلفوا فيه، وما اختلفوا فيه. هسه اذا التبريد ما يصير الشيخ احمد والحلقه مالته بعد لنا مشغلين كهرباء اصلا خطفوه طبعا زين من باب التواضع هذا نتكلم زين وما اختلفوا فيه مما هو بيان لمجمل او تفسير لمبهم المنبع عنه بقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وبقوله تبارك وتعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده زين قدوة لابد انه اعرف السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله بماذا كان يتحلى النبي صلى الله عليه وآله ماذا يترك النبي صلى الله عليه وآله حتى أترك كما ترك ماذا كان يفعل مع الفقراء مع السلاطين مع الأغنياء وهكذا لماذا أخالف السنن النبي صلى الله عليه وآله النبوية أو السنن ما كان شنو من القرون الماضية سواء كانوا صالحين تابعين أولياء أنبياء كلهم لهم سنن خاصة ولذلك نجد هنالك التشابه الكثير سواء كان تشابه أخلاقي أو تشابه خلقي بالخلقية أو تشابه عملي عند الأخلاق أو تشابه شنو علمي أو تشابه معرفي تجد الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما نرى الشخصية الحسينية كل واحد يقول الحسين سلام الله عليه في المجتمع ما يتبادر إلى معركة الطف وقتال الحسين مع بني أمية وقتل واستشهد وكثرت اللطامة وكثرت كثر البكائين زين ولكن لو جئنا إلى شخصية المهدي سلام الله عليه فيه سنن من السابقين له سنة من موسى أنه خائف يترقب له سنة من عيسى أنه كذا بس لو جئنا قلنا أنه الحسين سلام الله عليه السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله الوراثة وراثة مادية أموال ها لم يرث مالا الحسين عليه السلام زين هل الوراثة وراثة علمية ورث من آدم علم أم آدم من يتعلم من أصحاب الكذاب ها تحصيل حاصل يعني أن الحسين عليه السلام عنده ما عند آدم وفوق زين السلام عليك يا وارث آدم وارث نوح وارث لا بد أن يكون هنالك وراثة المصائب والبلاءات التي صبت على جميع الأنبياء كلها شنو كانت على الحسين صلى الله عليه وسلم لو جئنا إلى الإصلاح أو كلمة الثورة الإصلاحية أو الحركة الإصلاحية التي قام بها الحسين عليه السلام هل هي منفصلة أم متصلة؟ أقصد متصلة مع السماء ومنهج الأنبياء أم منفصلة عنه؟ لابد أن تكون متصلة مع السماء ومنهج الأنبياء الحوار أول مصلح هو من على الكرة الأرضية؟ هو نوح عليه السلام آدم عليه السلام لا أم يصلحها ولا شيء ما عنده أول شيء أول شخصية مصلحة في نظام الوجود هو نوح عليه السلام والإصلاح لم يكن يدوي عسكري وإنما إصلاح مع الوثنية أنذاك فكان الحوار هو الإصلاح جاء من بعده إبراهيم عليه السلام فالحركة الإصلاحية الإبراهيمية حوارية مع الشخص الفرعوني والمجتمع الفرعوني وكذلك عسكرية يدوية جعل أصنامهم جذاذ قال فعله كبيرهم وجاء من بعده موسى عليه السلام فقام بالحوار من نوح عليه السلام واليد والعمل وهو تطبيق الخارجي أكلت ما يؤفكون حتى أتاح بمن أطاح بالمملكة والإمبراطورية الفرعونية أنذاك وجاء كذلك عيسى عليه السلام فواجه علماء السوء الذين يرتدون ملابس الدين ويتكلمون بكلام الخطابة الإلهية وما شاكل ذلك كله شنو هذا فحص كلهم شنو فإذا عيسى عليه السلام أراد أن يخلع غطاء هؤلاء علماء السوء حتى يبينهم على الحقيقة وكذلك النبي صلى الله عليه وآله واجه الإمبراطورية الأكاسرة والروم، وفوق ذلك واجه اللغة بجميع فصاحتها وبلاغتها. وعلي عليه السلام كان كذلك يحارب من يحارب، لم يحارب أهل الكفر، وإنما تحارب على التأويل، والتأويل من كان مؤمنا بالكتاب الكريم. فجاء الحسين عليه السلام ورث جميع ما كان عند الأنبياء عليه السلام من حركة إصلاحية، كان له الحوار: أتقاتلونني على سنة غيرتها أو على شريعة بدلتها؟ ثم بين: ما خرجت أشرا ولا بطنا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح، حركة إصلاحية. ثم بين إلى أن قام بمن بالحركة العسكرية الإبراهيمية الموسوية المحمدية العلوية، فكان كثير سنن. زين، الشرط السابع: معرفة الناسخ والمنسوخ. محل الشاهد أنه ما أدري معرفة الناسخ اللي دعانا إلى ذكر الحسين عليه السلام أنه هنالك سنن لا بد أن تعرف. نعم أحسن. السابع، شرط السابع: معرفة الناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص والإجماع والاختلاف والمجمل والمفصل والقياسات الشرعية الدافعة الطاردة للقياسات الغير شرعية، والمواضع التي يصح فيها القياس والتي لا يصح فيها القياس، وهو علم أصول الفقه. الثامن، الشرط الثامن: أحكام الدين وآداب الدين وآداب السياسات الثلاث التي هي سياسة النفس والأقارب والرعية، مع التمسك بالعدالة فيها، وهو علم الفقه والزهد. أخلاق، علم الفقه علم تكليف، والزهد عمل، هذا علم وهذا عمل. الشرط التاسع: معرفة الأدلة العقلية والبراهين الحقيقية والتقسيم والتحديد والفرق بين المعقولات والمظنونات وغير ذلك، وهذا يتكفل به علم الكلام. الشرط العاشر: علم الموهبة، وذلك علم يورثه الله من عمل بما علم. طبعا روايات كثيرة: من عمل بما علم رزقه الله علما لا يعلمه. بمجرد أن العلم يكون عندك في خزانتك ولم تطرحه ولم تتصدق عليه، فلا يرزقك الله تبارك وتعالى ولم توفق لفهم المعضلات. فكل ما عندك في خزانة ذهنك فلا بد أن تتصدق به على من يستحقه، وإلا يكون ظلما للعلم، وإلا يكون ظلما للعالم الذي يريد أن يتعلم. عفوا، هكذا هذا يسمى علم الموهبة. وقال أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه: قالت الحكمة، استنطاق للحكمة: من أرادني فليعمل بأحسن ما علم. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا هو الحكمة بعين. ليش؟ لأن الحكمة وضع الشيء في المكان المناسب له، هكذا. فهذا هو الحكمة. وما روي عنه حين سئل: هل عندك علم عن النبي صلى الله عليه وآله لم يقع إلى غيرك؟ قال: لا، إلا كتاب الله وما في صحيفتي. احنا نريد نشوف يا علي ما في صحيفتك شنو. زين. وفهم يؤتيه الله من يشاء، وهذا هو التذكر الذي رجانا تعالى إدراكه بفعل الصالحات، حيث قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إلى قوله تعالى: لعلكم تذكرون، وهو الهداية المزيدة للمهتدي في قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. هسه هاي زيادة في الهدى، زيادة في الهدى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هو شلون يصير متقي ووصل إلى مرحلة التقوى ما لم يكن مهتدي؟ الهداية هي سبيل للوصول إلى التقوى، هدى للمتقين. فإذا التقوى والهداية من المفاهيم أحسنتم، تختلف وتتخلف عند الفرد. أنت الآن، نعم أنت الآن، أنت الآن مهتدي بمن؟ بأن الله موجود، ولكن حينما أطلب منك الدليل العقلي على إثبات من آمنت به، أنت اهتديت بفطرتك، الدليل العقلي على من اهتديت به تقول لا أعلم، ولكن حينما أعلمك أو تتعلم من كتاب أو من خطيبين زادك الله هدى فوق هداك، هكذا زين. والذين اهتدوا زادهم هدى وهو الطيب من القول المذكور في قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسر ولا تتم صناعة إلا بها، إلى أن قال والحق أن تفسير القرآن ما ذكره الراغب الأصفهاني هي شروط، وما قاله الشيخ السبحاني والحق من عدم التحيز وعدم التعصب الأعمى لفئتك، لشخصك، لعقيدتك، لمعتقداتك، لما آمنت به دون دليل، هذا ليس من الأدب الإسلامي. الأدب الإسلامي يحث على إعطاء المقابل ساحة الحوار، فتح ساحة الحوار، وأن تسمع له وأن تنصت له، ولا تقول أنه نجس لا يمكن السماع له. نعم، الذي يخاف على عقيدته فيكون السماع فيه إشكال، الذي يخاف على ثوابت والعقيدة التي يعتقد بها فلا يمكن أن يقرأ كتابا سلفيا. نعم، الذي يريد أن يدافع عن العقيدة الحقة وهو قادر على الدفاع عن العقيدة الحقة يمكن له شنو؟ يمكن له أن يقرأ أي كتاب، أي كتاب. هذه الشروط التي ذكرها الشيخ السبحاني عن غيره. الشروط التي طبعا حتى يقول سيدنا الجليل يقول إنه تطبيق العبارة، هذا كله شنو؟ تطبيق لما قاله الآن ذكرنا. هنا يقف الشيخ السبحاني حفظه الله على شروط التفسير التي يراها. انظر ماذا يقول: إذا عرفت كلام هذين العالمين السيوطي والزركشي فلنذكر شروط التفسير حسب ما نراها، ما يراها الشيخ السبحاني حفظه الله. شروط التفسير يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.